الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم. الشماتة هذه مرض من أمراض القلوب، وآفة من آفات النفوس، وهو من أعمال القلوب التي تتنافى مع الأخوة الإيمانية وما تقتضيه من محبة ومودة وإرادة خير من العبد بإخوانه المؤمنين. الشماتة أن يكون في قلب الإنسان فرح بالمصيبة تصيب أخيه، مثل أن ينزل به فقر بعد غنى فيفرح بذلك، أو يصيبه مرض بعد صحة فيفرح بذلك، أو تصيبه جائحة أو غير ذلك من المصائب فيفرح بذلك. هذا الفرح هو الشماتة، هو الشماتة، يشمت به أي يفرح بما أصابه من مصيبة وما نزل به من بلاء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذه حقيقة الأخوة، وهذا ما تقتضيه. أما أن يصل الإنسان إلى هذه الدرجة المشينة القبيحة، أن يفرح بمصيبة تنزل بأخيه أو ببلاء يحل به، فهذا مما يتنافى مع الأخوة. ولهذا بدأ المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية، قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة، أي فكيف يشمت الأخ بأخيه؟ هذا هو المراد، كيف يشمت الأخ بأخيه، كيف يفرح الأخ بالمصيبة تنزل بأخيه. الواجب الشرعي في مثل هذا المقام أن يألم لألم أخيه، وأن يحزن لحزن أخيه، وأن يدعو لأخيه بأن يرفع عنه الضر والبلاء والشدة واللأواء، لا أن يفرح والعياذ بالله بالمصيبة تنزل بأخيه. ولهذا قال العلماء: إن الشماتة والحسد متلازمان، الشماتة والحسد متلازمان. وقد جاء في الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وفيه: ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. لأن الحاسد يشمت، الحاسد الذي هو في الحقيقة عدو النعمة، عدو نعمة الله على عباده، يشمت بأخيه إذا نزلت به المصيبة، لأنه في الأصل هو حاسد يكره النعمة، فإذا زالت النعمة فرح، فرحه شماته، تمنيه زوالها قبل أن تزول هذا حسد. فالحسد والشماتة متلازمان، ومما يتعوذ بالله عز وجل من شماتة الأعداء وشماتة الحاسدين. الحاسد يشمت لأنه في الأصل كان يتمنى أن تزول النعمة، فإن زالت فرح لأنه قد حصل شيء ماذا كان يتمنى، فيفرح بذلك. وعلى كل الشماتة هذه من آفات القلوب، من آفات القلوب، وهي أن يفرح المرء بالبلية أو المصيبة تنزل بأخيه. نعم.
قال الشارح: الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: أي وشأن الأخوة أن يتحرك الأخ لما يلحق أخاه من الضرر،
يعني يتحرك ألما حزنا عملا على معونة أخيه ومساعدته في الضرر الذي حصل به، هذا هو الأصل. أما أن يصل به الحال إلى أن يشمت به ويفرح بالمصيبة التي نزلت به، فهذا مما يتنافى مع أخوة الإيمان.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة.
نعم، هذا خطأ في الآية، ليس لها علاقة بالباب. انظر في رياض الصالحين،
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة.
ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية، قول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذه الآية كما هو معلوم نزلت في سياق آيات عديدات في تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومما رماها به أهل الإفك. ففي ضمن هذه الآيات في التبرئة لأم المؤمنين رضي الله عنها يقول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يحبون أن تشيع الفاحشة، هذه المحبة هي نوع مرض في القلوب، قلوبهم مريضة، القلب المريض يحب أن تشيع الفاحشة، والقلب المريض أيضا إذا حلت بالإنسان المصيبة أو مثلا اتهم بما هو بريء منه وتناقل الناس ذلك، ماذا يحصل له؟ يفرح، هذه شماتة. ولهذا الشماتة أحيانا تكون في التهمة الباطلة، وهذا وجه إرادة الآية هنا، أحيانا تكون الشماتة في التهمة الباطلة، التهمة الكاذبة، يعني يتهم شخص بشيء هو بريء منه ويتحدث الناس عنه بهذه التهمة ويتناقلونها فيفرح بذلك، وربما يفرح بذلك ويعلم أنه سليم منها، لكنه يفرح باللغط الذي يكون حول أخيه وتحدث الناس عنه بالحديث السيء، يفرح بذلك. هذا مرض في قلبه، هذا مرض في قلبه، لم يقع في قلبه هذه الشماتة إلا من مرض في قلبه، الذي يحب أن تشيع الفاحشة والذي يفرح بالتهم، الذي يفرح بالتهم الباطلة. ولهذا سبحان الله، من في قلبه هذا المرض إذا سمع حديث يتناقل عن شخص من الأشخاص فعل كذا وفعل كذا، يتهمونه بتهم، يفرح ولا يدري أصلا هل هذه التهم صحيحة أو باطلة، هل هي حق أو غير حق، يفرح، يجد في قلبه فرح عظيم. هذه شماتة بأخيه المسلم، مجرد ما يسمع الناس يتحدثون عنه أن كذا وكذا، ما يدري هل هو صح حق أو باطل، هل هو قائم على أدلة أو غير قائم، يفرح هذه شماتة، شماتة، والشماتة ليست من خلق المسلم، تتنافى مع الأخوة الإيمانية، تتنافى مع قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. فلا يجوز للمسلم أن يحب أن تشيع الفاحشة، ولا يجوز له أن يفرح بالتهم الباطلة التي يتهم بها أخيه، ولا يجوز أن يفرح بالمصيبة تنزل بأخيها واللأواء والشدة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابه المنافقين الذين قذفوا عائشة رضي الله عنها وهي بريئة، وهي عامة في جميع المؤمنين.
هي نزلت في سياق تبرئة أم المؤمنين عائشة، في أبي، عبد الله بن أبي رأس المنافقين وأتباعه، وأيضا من تأثر باتهامه لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالإفك الذي رماها به، وتبعه من تبع من المنافقين، وأيضا بعض المسلمين راجت عليه هذه التهمة وتناقلها. ففي ذلك السياق أنزل الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ولهذا الواجب على المسلم عندما يسمع كلاما ينقل أن يمنع الناقل من نقل الكلام، فضلا عن أن يستمع وينقل، هو يمنع الناقل من نقل الكلام ويقول: هذا لو كان لزوجك أو أخيك أو لأبيك ما ترضى ذلك، اتق الله في أخيك المسلم، لا تتناقل هذا الكلام وأنت ما عندك علم به، وإنما تسمع الناس يقولون فتقول، وبئس ما مطية الرجل زعمه. فالحاصل أن الواجب على المسلم في مثل هذه الشائعات أن يوقفها وأن يحرص على وأدها في مكانها، ولا يكون ممن يتناقلونها، لأنه إن كان ممن يتناقلونها دخل في قوله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذوا عباد الله، ولا تعيروهم، ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته.
ثم نعم، هنا أورد الشارح رحمه الله هذا الحديث وله علاقة بموضوع الشماتة، قال: لا تؤذوا عباد الله، لا تؤذوا عباد الله، ولا تعيروهم، ولا تطلبوا عوراتهم، ولا تطلبوا عوراتهم. هذه أمور مترابطة، يعني مثل ما ذكرت بالأمس يتولد بعضها من بعض، ولهذا يجب أن يكون المرء حازم مع نفسه، وإلا تنفلت نفسه ويجد أنه يدخل في آفة إلى أخرى إلى ثالثة إلى رابعة، وهكذا يتوسع عنده آفات القلوب وما يتبعها أيضا من آفات اللسان وآفات الجوارح. فيجب أن يكون المرء حازم على مع نفسه. هنا يقول عليه الصلاة والسلام: لا تؤذوا عباد الله، كل نوع من أنواع الأذى لعباد الله قولي أو فعلي يجب على المسلم أن يتجنب. ولا تعيروهم، ولا تعيروهم، التعيير هو اللمز بما يكره المرء من لقب أو صفة أو نحو ذلك، وهو له علاقة بموضوعنا بالأمس الذي هو احتقار الإنسان لأخيه وانتقاصه، مر معنا في الباب الذي قبله، باب تحريم احتقار المسلمين. في الباب السابق هناك بيتان فاتني أن أشير إليهما أو أكون أشرت إليهما لا أدري، يقول فيهما ناظمهما: فلا تحقرن خلقا من الناس عله، أي لعله، فلا تحقرن خلقا من الناس عله ولي إله العالمين وما تدري. فلا تحقرن خلقا من الناس عله ولي إله العالمين وما تدري، قد تحقره وهو لي من أولياء الله وأنت ما تدري، انتبه. فلا تحقرن خلقا من الناس عله ولي إله العالمين وما تدري. فذو القدر عند الله خاف عن الورى، هذا مثل ما مر معنا بالأمس سر، هذا سر لا تطلع عليه الناس، لأن زكاء القلوب أو فسادها هذا شيء لا يطلع عليه الناس، لا يرون إلا الظاهر، لا يرون إلا الظاهر. فذو القدر عند الله خاف عن الورى كما خفيت عن علمهم ليلة القدر. فهذه مسألة يعني مهمة، لا يعير الناس، لا يحقرهم، لا ينتقصهم. قد ينتقص شخصا أو يحتقر شخصا وهو خير من ملء الأرض من هذا المحتقر. قال ولا تطلبوا عوراتهم، لا تطلبوا عوراتهم يعني لا تتتبعوا العورات، تبحثوا عن العورات، وهذه أيضا مصيبة. تتبع العورات ناشئ عن مرض في القلب وحسد وأشياء من هذا القبيل، فتجده يبحث ويسأل ويفتش وينقب ويتمنى أن يجد، وربما دعا الله عز وجل أن يجد شيئا من عيوب أخيه، وإذا وجدها فرح بها، هذه شماتة. وإذا وجدها وفرح بها بدأ يتحدث بها، هذه غيبة. وهكذا تتولد عنده آفات ويدخل في أمراض متنوعة لأنه لم يكن حاسما مع نفسه. قال ولا تطلبوا عوراتهم. نقل الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى عن بعض السلف، واستمعوا إلى كلامه، يقول أدركت قوما لم يكن لهم عيوب، أدركت قوما لم يكن لهم عيوب، فذكر الناس لهم عيوبا كما تدين تدان. قال وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. ما أحد صار يذكر عيوبهم، نسيت. لكن من يشتغل بعيوب الناس ماذا فعل؟ حرضهم على نفسه أن يتتبعوا عيوبه مثل ما تتبع عيوبهم، وأن يفضحوه مثل ما يفضحهم، وأن ينشروا شيئا من عيوبه مثل ما نشر وعمل على ذلك، فيصبح يعني تهم متبادلة وأحقاد وحسد وعداوات، وكل ذلك يتنافى مع أخوة الإيمان. إنما المؤمنون إخوة. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة لأخيك، لا تظهر الشماتة لأخيك. الشماتة أين مكانها؟ القلب، وهو فرح القلب بالمصيبة، هذه شماتة. وقد يزيد الأمر بإظهار الشماتة والتحدث بها، تحدث على سبيل الفرح والسرور بالمصيبة التي نزلت بأخيه. في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لا تظهر الشماتة لأخيك، لا تشمت به، فيرحمه الله ويبتليك، أو في بعض الروايات فيعافيه الله ويبتليك. والحديث مثل ما نبه أهل العلم يعني سنده لا يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن معناه حق، معناه حق، وشواهد ودلائل صحة معناه، استقامة معناه كثيرة جدا، وأيضا معناه متناقل في آثار كثيرة عن السلف. وهذا الأمر الذي هو إظهار الشماتة تقدم دليله في الآية الكريمة، إنما المؤمنون إخوة وآيات كثيرة في هذا المعنى تدل على عدم أو على حرمة شماتة المسلم بأخيه المسلم. وقول فيرحمه الله أو فيعافيه الله ويبتليك، هذه لفتة مهمة جدا، وهي أن يعمل المرء عقله قبل أن يشمت. انتبه لهذه، مهمة جدا، أن يعمل الإنسان عقله قبل أن يشمت. الآن مثلا بين شخص وآخر شيء من العداوة أو التنافس، فحصلت مصيبة لأخيه، نزلت به مصيبة، مرض مثلا شديد، ثم بحكم التنافس الذي بينهم أو التحاسد أو نحو ذلك فرح بهذه النازلة التي نزلت بأخيه شماتة به. هنا في الحديث يدعوك لإعمال عقلك في هذا الأمر، قد يعافيه الله ويبتليك، قد يعافيه هذه النازلة التي به، قد تأتي في الأسبوع القادم أو الشهر القادم وهو معافى وأنت المريض، وهو السليم وأنت المبتلى. ولهذا قال فيرحمه الله ويبتليك. إن عوفي، انتبه، هذه كلها أعمال للعقل وتفكر في الأمر. إن عوفي من المصاب الذي شمت به صاحبه، إن عوفي كان ماذا؟ مثلك. على ماذا تشمت؟ يعني هو بإذن الله أيام ويعافى منه، شدة وتزول كما يقال. إن عوفي كان مثلك، وإن ابتليت صرت مثله، فما لها وجه أصلا الشماتة، ما لها وجه، يعني بمصيبة أو فقر أو نازلة، يعني هل تضمن لنفسك سلامة عندما تشمت؟ بل أنت استدعيت لنفسك عقوبة من الله بشماتتك بأخيك، أن يعافيه الله ويبتليك بما عافاه الله بما ابتلاه الله به. في هذا المعنى يقول الناظم وقل للشامتين بنا رويدا سيلقى الشامتون كما لقينا. يعني انتظروا أيها الشامت، انتظر، اصبر أيام أسابيع، ستلقى مثل ما لقينا. والعقوبة من جنس العمل، جزاء وفاقا، لأن هذا إثم، شماتة المسلم بأخيه المسلم إثم، والجزاء وفاق، جزاء وفاقا، فيعافيه الله ويبتليك بمثل. ولهذا بعض السلف يقول عبت شخصا سقطت بعض أسنانه، فابتليت بسقوط أسناني كلها. وآخر يقول عبت شخصا لإفلاسه فأفلست. فالإنسان يتقي الله عز وجل ويرحم إخوانه ويحب لهم الخير، يحب لهم ما يحب لنفسه، وإذا ابتلي أحد منهم ببلاء أو شدة أو نحو ذلك يدعو الله له أن يعافيه، أن يرفع عنه ما أصابه من ضر أو بلاء. أما أن يشمت ويفرح ويتحدث ويظهر الفرح، هذا كله يتنافى مع أخوة الإيمان. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه النهي عن إظهار الشماتة بما نزل بأخيه المسلم، بل شأن المؤمن التألم بما يتألم منه أخوه والفرح بما يفرح به.
نعم، هذا هو حقيقة الأخوة، يتألم لما يتألم منه أخوه ويفرح بما يفرح به، لأنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وفي الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق في باب التجسس: كل المسلم على المسلم حرام. الحديث:
كل المسلم على المسلم حرام، هذا يدل على تحريم الشماتة، تحريم الشماتة وإظهار الشماتة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي فدخل فيه ذلك لما فيه من التعرض لإيذائه والتوصل إلى القدح في عرضه. قال المصنف رحمه الله: باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع. والطعن في النسب هو نوع من الإيذاء للمسلم، لما يأتي شخص ويطعن في نسبه، يقدح في نسبه، هذا نوع من الأذى، من الأذى والإيلام للمسلم لأخيه المسلم. ولهذا أورد المصنف رحمه الله هذه الآية: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، حملوا أي على ظهورهم إثما مبينا، يلقون الله سبحانه وتعالى به فيعاقبهم عليه. وهذا يدخل فيه كل أنواع الأذى القولية والفعلية. ولهذا تكررت هذه الآية عند المصنف في أبواب عديدة، تكررت هذه الآية عند المصنف في أبواب عديدة لعموم دلالتها، لعموم دلالتها. إن أردت تتحدث عن الغيبة أو النميمة أو الحسد أو الوشاية أو غير ذلك من أنواع الأذى القولية والفعلية، فاستدلالك بهذه الآية في محله، لأنها عامة تتناول ذلك كله. قال: باب تحريم الطعن في الأنساب. الطعن في الأنساب، الطعن في الأنساب له شقان، له جانبان، كل منهما يعد طعنا في النسب. الأول تعيير الإنسان بنسبه، وهذا له صفات عديدة. يعني مثلا يجلس مع شخص يقول له: أنت من أي قبيلة؟ قبيلة كذا التي فيها كذا وفيها كذا، يذكر عيوب، هذا تعيير. قبيلة كذا الذين يفعلون كذا، الذين حصل منهم كذا، يسخر ويعير أخاه، هذا من الطعن في النسب. ويدخل أيضا هذا الشق الثاني نفي النسب، نفي النسب، يعني هكذا جزافا بدون براهين ثابتة وحجج بينة. الأصل أن الناس مؤتمنون على أنسابهم، ولا يأتي إنسان ويقول: لا، أنت لست من هذه القبيلة أو لست من هذه كذا، ولا عنده أي برهان على ذلك، أو براهينه ضعيفة جدا، ما تقوم بها حجة وما يثبت بها أمر. فالأصل أن الناس مؤتمنون على أنسابهم. إذن التعيير أو الطعن في النسب له جانبان: الجانب الأول التعيير بالنسب، قبيلة الفلانية التي فيها وفيها وفيها، أو نفي النسب، طعن في النسب بنفيه، وكل منهما من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بتحريمها والمنع منها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال الشارح: ولا شبهة في أن الطعن في النسب من أعظم أنواع الأذى، فالآية تشمله شمولا بينا.
نعم، الآية عامة تشمل هذا، وتشمل أمور كثيرة من أنواع الأذى القولية والفعلية. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، رواه مسلم.
ثم أورد هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر. هما بهم كفر أي أن هاتين الخصلتين من شعب الكفر وفروعه، من شعب الكفر وفروعه، وهي في الوقت نفسه من أعمال أهل الجاهلية وضلالاتهم. اثنتان في الناس هما بهم كفر، والكفر هنا دون الكفر الأكبر المحبط للعمل الناقل من الملة. اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب، وهذا موضع الشاهد من الحديث، ففيه تحريم الطعن في النسب، وأنه من الكبائر، لأنه لا يقال في عمل، لا يوصف عمل بأنه كفر إلا وهو كبير، إلا وهو كبير من كبائر الذنوب. فالطعن في النسب من كبائر الذنوب، سواء عيره أو نفى نسبه بغير برهان، أو نفى نسبه بغير برهان هذا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف هذا العمل بأنه كفر لا يوصف بذلك إلا وهو من كبائر الذنوب. والأمر الآخر قال النياحة، الأمر الآخر قال النياحة على الميت. النياحة رفع الصوت بالبكاء مع الندب والعويل والتسخط، هذه من أعمال الجاهلية. مر معنا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية، وذكر منها النياحة، ثم قال والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وهذا أيضا يدل على أن النياحة على الميت من الكبائر، من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث وعيد شديد، وفيه تغليظ تحريم النياحة وتحريم الطعن في النسب.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم. الشماتة هذه مرض من أمراض القلوب، وآفة من آفات النفوس، وهو من أعمال القلوب التي تتنافى مع الأخوة الإيمانية وما تقتضيه من محبة ومودة وإرادة خير من العبد بإخوانه المؤمنين. الشماتة أن يكون في قلب الإنسان فرح بالمصيبة تصيب أخيه، مثل أن ينزل به فقر بعد غنى فيفرح بذلك، أو يصيبه مرض بعد صحة فيفرح بذلك، أو تصيبه جائحة أو غير ذلك من المصائب فيفرح بذلك. هذا الفرح هو الشماتة، هو الشماتة، يشمت به أي يفرح بما أصابه من مصيبة وما نزل به من بلاء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذه حقيقة الأخوة، وهذا ما تقتضيه. أما أن يصل الإنسان إلى هذه الدرجة المشينة القبيحة، أن يفرح بمصيبة تنزل بأخيه أو ببلاء يحل به، فهذا مما يتنافى مع الأخوة. ولهذا بدأ المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية، قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، أي فكيف يشمت الأخ بأخيه؟ هذا هو المراد، كيف يشمت الأخ بأخيه، كيف يفرح الأخ بالمصيبة تنزل بأخيه. الواجب الشرعي في مثل هذا المقام أن يألم لألم أخيه، وأن يحزن لحزن أخيه، وأن يدعو لأخيه بأن يرفع عنه الضر والبلاء والشدة واللأواء، لا أن يفرح والعياذ بالله بالمصيبة تنزل بأخيه. ولهذا قال العلماء: إن الشماتة والحسد متلازمان، الشماتة والحسد متلازمان. وقد جاء في الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وفيه: ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. لأن الحاسد يشمت، الحاسد الذي هو في الحقيقة عدو النعمة، عدو نعمة الله على عباده، يشمت بأخيه إذا نزلت به المصيبة، لأنه في الأصل هو حاسد يكره النعمة، فإذا زالت النعمة فرح، فرحه شماته، تمنيه زوالها قبل أن تزول هذا حسد. فالحسد والشماتة متلازمان، ومما يتعوذ بالله عز وجل منه شماتة الأعداء وشماتة الحاسدين. الحاسد يشمت لأنه في الأصل كان يتمنى أن تزول النعمة، فإن زالت فرح، لأنه قد حصل شيء ماذا كان يتمنى، فيفرح بذلك. وعلى كل، الشماتة هذه من آفات القلوب، من آفات القلوب، وهي أن يفرح المرء بالبلية أو المصيبة تنزل بأخيه. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: أي وشأن الأخوة أن يتحرك الأخ لما يلحق أخاه من الضرر،
يعني يتحرك ألما حزنا عملا على معونة أخيه ومساعدته في الضرر الذي حصل به، هذا هو الأصل. أما أن يصل به الحال إلى أن يشمت به ويفرح بالمصيبة التي نزلت به، فهذا مما يتنافى مع أخوة الإيمان.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة.
نعم، هذا خطأ في الآية، ليس لها علاقة بالباب. انظر في رياض الصالحين،
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة.
ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية، قول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذه الآية كما هو معلوم نزلت في سياق آيات عديدات في تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومما رماها به أهل الإفك. ففي ضمن هذه الآيات في التبرئة لأم المؤمنين رضي الله عنها يقول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يحبون أن تشيع الفاحشة، هذه المحبة هي نوع مرض في القلوب، قلوبهم مريضة، القلب المريض يحب أن تشيع الفاحشة. والقلب المريض أيضا إذا حلت بالإنسان المصيبة، أو مثلا اتهم بما هو بريء منه وتناقل الناس ذلك، ماذا يحصل له؟ يفرح، هذه شماتة. ولهذا الشماتة أحيانا تكون في التهمة الباطلة، وهذا وجه إرادة الآية هنا، أحيانا تكون الشماتة في التهمة الباطلة، التهمة الكاذبة، يعني يتهم شخص بشيء هو بريء منه ويتحدث الناس عنه بهذه التهمة ويتناقلونها فيفرح بذلك، وربما يفرح بذلك ويعلم أنه سليم منها، لكنه يفرح باللغط الذي يكون حول أخيه وتحدث الناس عنه بالحديث السيء، يفرح بذلك. هذا مرض في قلبه، هذا مرض في قلبه، لم يقع في قلبه هذه الشماتة إلا من مرض في قلبه، الذي يحب أن تشيع الفاحشة، والذي يفرح بالتهم، الذي يفرح بالتهم الباطلة. ولهذا سبحان الله، من في قلبه هذا المرض إذا سمع حديث يتناقل عن شخص من الأشخاص فعل كذا وفعل كذا، يتهمونه بتهم، يفرح ولا يدري أصلا هل هذه التهم صحيحة أو باطلة، هل هي حق أو غير حق، يفرح، يجد في قلبه فرح عظيم. هذه شماتة، هذه شماتة بأخيه المسلم، مجرد ما يسمع الناس يتحدثون عنه أن كذا وكذا، ما يدري هل هو صح حق أو باطل، هل هو قائم على أدلة أو غير قائم، يفرح. هذه شماتة، شماتة، والشماتة ليست من خلق المسلم، تتنافى مع الأخوة الإيمانية، تتنافى مع قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. فلا يجوز للمسلم أن يحب أن تشيع الفاحشة، ولا يجوز له أن يفرح بالتهم الباطلة التي يتهم بها أخيه، ولا يجوز أن يفرح بالمصيبة تنزل بأخيها واللأواء والشدة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابه المنافقين الذين قذفوا عائشة رضي الله عنها وهي بريئة، وهي عامة في جميع المؤمنين.
هي نزلت في سياق تبرئة أم المؤمنين عائشة في أبي، عبد الله بن أبي رأس المنافقين وأتباعه، وأيضا من تأثر باتهامه لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالإفك الذي رماها به، وتبعه من تبع من المنافقين، وأيضا بعض المسلمين راجت عليه هذه التهمة وتناقلها. ففي ذلك السياق أنزل الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ولهذا الواجب على المسلم عندما يسمع كلاما ينقل أن يمنع الناقل من نقل الكلام، فضلا عن أن يستمع وينقل، هو يمنع الناقل من نقل الكلام ويقول: هذا لو كان لزوجك أو أخيك أو لأبيك ما ترضى ذلك، اتق الله في أخيك المسلم، لا تتناقل هذا الكلام وأنت ما عندك علم به، وإنما تسمع الناس يقولون فتقول، وبئس ما مطية الرجل زعمه. فالحاصل أن الواجب على المسلم في مثل هذه الشائعات أن يوقفها وأن يحرص على وأدها في مكانها، ولا يكون ممن يتناقلونها، لأنه إن كان ممن يتناقلونها دخل في قوله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته.
ثم نعم، هنا أورد الشارح رحمه الله هذا الحديث وله علاقة بموضوع الشماتة، قال: لا تؤذوا عباد الله، لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم، ولا تطلبوا عوراتهم. هذه أمور مترابطة، يعني مثل ما ذكرت بالأمس يتولد بعضها من بعض، ولهذا يجب أن يكون المرء حازم مع نفسه، وإلا تنفلت نفسه ويجد أنه يدخل في آفة إلى أخرى إلى ثالثة إلى رابعة، وهكذا يتوسع عنده آفات القلوب وما يتبعها أيضا من آفات اللسان وآفات الجوارح. فيجب أن يكون المرء حازم على مع نفسه. هنا يقول عليه الصلاة والسلام: لا تؤذوا عباد الله. كل نوع من أنواع الأذى لعباد الله قولي أو فعلي يجب على المسلم أن يتجنب. ولا تعيروهم، ولا تعيروهم، التعيير هو اللمز بما يكره المرء من لقب أو صفة أو نحو ذلك، وهو له علاقة بموضوعنا بالأمس الذي هو احتقار الإنسان لأخيه وانتقاصه، مر معنا في الباب الذي قبله، باب تحريم احتقار المسلمين. في الباب السابق هناك بيتان فاتني أن أشير إليهما أو أكون أشرت إليهما لا أدري، يقول فيهما ناظمهما: فلا تحقرن، فلا تحقرن خلقا من الناس عله، أي لعله، فلا تحقرن خلقا من الناس عله ولي إله العالمين وما تدري. فلا تحقرن خلقا من الناس عله ولي إله العالمين وما تدري، قد تحقره وولي من أولياء الله وأنت ما تدري، انتبه. فلا تحقرن خلقا من الناس عله ولي إله العالمين وما تدري، فذو القدر عند الله خاف عن الورى. هذا مثل ما مر معنا بالأمس سر، هذا سر لا تطلع عليه الناس، لأن زكاء القلوب أو فسادها، هذا شيء لا يطلع عليه، الناس لا يرون إلا الظاهر، لا يرون إلا الظاهر. فذو القدر عند الله خاف عن الورى كما خفيت عن علمهم ليلة القدر. فهذه مسألة يعني مهمة، لا يعير الناس، لا يحقرهم، لا ينتقصهم. قد ينتقص شخصا أو يحتقر شخصا وهو خير من ملء الأرض من هذا المحتقر. قال ولا تطلبوا عوراتهم، لا تطلبوا عوراتهم، يعني لا تتتبعوا العورات، تبحثوا عن العورات، وهذه أيضا مصيبة. تتبع العورات ناشئ عن مرض في القلب وحسد وأشياء من هذا القبيل، فتجده يبحث ويسأل ويفتش وينقب ويتمنى أن يجد، وربما دعا الله عز وجل أن يجد شيئا من عيوب أخيه، وإذا وجدها فرح بها، هذه شماتة. وإذا وجدها وفرح بها بدأ يتحدث بها، هذه غيبة. وهكذا تتولد عنده آفات ويدخل في أمراض متنوعة لأنه لم يكن حاسما مع نفسه. قال ولا تطلبوا عوراتهم. نقل الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى عن بعض السلف، واستمعوا إلى كلامه، يقول أدركت قوما لم يكن لهم عيوب، أدركت قوما لم يكن لهم عيوب، فذكر الناس لهم عيوبا كما تدان. قال وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. ما أحد صار يذكر عيوبهم، نسيت. لكن من يشتغل بعيوب الناس ماذا فعل؟ حرضهم على نفسه أن يتتبعوا عيوبه مثل ما تتبع عيوبهم، وأن يفضحوه مثل ما يفضحهم، وأن ينشروا شيئا من عيوبه مثل ما نشر وعمل على ذلك، فيصبح يعني تهم متبادلة وأحقاد وحسد وعداوات، وكل ذلك يتنافى مع أخوة الإيمان. إنما المؤمنون إخوة. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة لأخيك. الشماتة أين مكانها؟ القلب، وهو فرح القلب بالمصيبة، هذه شماتة. وقد يزيد الأمر بإظهار الشماتة والتحدث بها، تحدث على سبيل الفرح والسرور بالمصيبة التي نزلت بأخيه. في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لا تظهر الشماتة لأخيك، لا تشمت به، فيرحمه الله ويبتليك، أو في بعض الروايات فيعافيه الله ويبتليك. والحديث مثل ما نبه أهل العلم يعني سنده لا يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن معناه حق، وشواهد ودلائل صحة معناه، استقامة معناه كثيرة جدا، وأيضا معناه متناقل في آثار كثيرة عن السلف. وهذا الأمر الذي هو إظهار الشماتة تقدم دليله في الآية الكريمة إنما المؤمنون إخوة، وآيات كثيرة في هذا المعنى تدل على عدم أو على حرمة شماتة المسلم بأخيه المسلم. وقول فيرحمه الله أو فيعافيه الله ويبتليك، هذه لفتة مهمة جدا، وهي أن يعمل المرء عقله قبل أن يشمت. انتبه لهذه، مهمة جدا، أن يعمل الإنسان عقله قبل أن يشمت. الآن مثلا بين شخص وآخر شيء من العداوة أو التنافس، فحصلت مصيبة لأخيه، نزلت به مصيبة، مرض مثلا شديد، ثم بحكم التنافس الذي بينهم أو التحاسد أو نحو ذلك فرح بهذه النازلة التي نزلت بأخي شماتة به. هنا في الحديث يدعوك لإعمال عقلك في هذا الأمر، قد يعافيه الله ويبتليك، قد يعافيه هذه النازلة التي به، قد تأتي في الأسبوع القادم أو الشهر القادم وهو معافى وأنت المريض، وهو السليم وأنت المبتلى. ولهذا قال فيرحمه الله ويبتليك. إن عوفي، انتبه هذه كلها أعمال للعقل وتفكر في الأمر، إن عوفي من المصاب الذي شمت به صاحبه، إن عوفي كان ماذا؟ مثلك. على ماذا تشمت؟ يعني هو بإذن الله أيام ويعافى من شدة وتزول كما يقال. إن عوفي كان مثلك، وإن ابتليت صرت مثله، فما لها وجه أصلا الشماتة، ما لها وجه يعني بمصيبة أو فقر أو نازلة، يعني هل تضمن لنفسك سلامة عندما تشمت؟ بل أنت استدعيت لنفسك عقوبة من الله بشماتتك بأخيك، أن يعافيه الله ويبتليك بما عافاه الله بما ابتلاه الله به. في هذا المعنى يقول الناظم: وقل للشامتين بنا رويدا سيلقى الشامتون كما لقينا. يعني انتظروا أيها الشامت، انتظر اصبر أيام أسابيع، ستلقى مثل ما لقينا. والعقوبة من جنس العمل، جزاء وفاقا، لأن هذا إثم، شماتة المسلم بأخيه المسلم إثم، والجزاء وفاق، جزاء وفاق، فيعافيه الله ويبتليك بمثل. ولهذا بعض السلف يقول: عبت شخصا سقطت بعض أسنانه، فابتليت بسقوط أسناني كلها. وآخر يقول: عبت شخصا لإفلاسه فأفلست. فالإنسان يتقي الله عز وجل ويرحم إخوانه ويحب لهم الخير، يحب لهم ما يحب لنفسه، وإذا ابتلي أحد منهم ببلاء أو شدة أو نحو ذلك يدعو الله له أن يعافيه، أن يرفع عنه ما أصابه من ضر أو بلاء. أما أن يشمت ويفرح ويتحدث ويظهر الفرح، هذا كله يتنافى مع أخوة الإيمان. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه النهي عن إظهار الشماتة بما نزل بأخيه المسلم، بل شأن المؤمن التألم بما يتألم منه أخوه والفرح بما يفرح به.
نعم، هذا هو حقيقة الأخوة، يتألم لما يتألم منه أخوه ويفرح بما يفرح به، لأنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وفي الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق في باب التجسس: كل المسلم على المسلم حرام. الحديث:
كل المسلم على المسلم حرام، هذا يدل على تحريم الشماتة، تحريم الشماتة وإظهار الشماتة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي فدخل فيه ذلك لما فيه من التعرض لإيذائه والتوصل إلى القدح في عرضه. قال المصنف رحمه الله: باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع. والطعن في النسب هو نوع من الإيذاء للمسلم، لما يأتي شخص ويطعن في نسبه، يقدح في نسبه، هذا نوع من الأذى، من الأذى والإيلام للمسلم لأخيه المسلم. ولهذا أورد المصنف رحمه الله هذه الآية: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. حملوا أي على ظهورهم إثما مبينا، يلقون الله سبحانه وتعالى به فيعاقبهم عليه. وهذا يدخل فيه كل أنواع الأذى القولية والفعلية، ولهذا تكررت هذه الآية عند المصنف في أبواب عديدة، تكررت هذه الآية عند المصنف في أبواب عديدة لعموم دلالتها، لعموم دلالتها. إن أردت تتحدث عن الغيبة أو النميمة أو الحسد أو الوشاية أو غير ذلك من أنواع الأذى القولية والفعلية، فاستدلالك بهذه الآية في محله لأنها عامة تتناول ذلك كله. قال: باب تحريم الطعن في الأنساب. الطعن في الأنساب، الطعن في الأنساب له شقان، له جانبان، كل منهما يعد طعنا في النسب. الأول تعيير الإنسان بنسبه، وهذا له صفات عديدة. يعني مثلا يجلس مع شخص يقول له: أنت من أي قبيلة؟ قبيلة كذا التي فيها كذا وفيها كذا، يذكر عيوب، هذا تعيير. قبيلة كذا الذين يفعلون كذا، الذين حصل منهم كذا، يسخر ويعير، يعير أخاه. هذا من الطعن في النسب. ويدخل أيضا هذا الشق الثاني نفي النسب، نفي النسب يعني هكذا جزافا بدون براهين ثابتة وحجج بينة. الأصل أن الناس مؤتمنون على أنسابهم، ولا يأتي إنسان ويقول: لا، أنت لست من هذه القبيلة أو لست من هذه كذا، ولا عنده أي برهان على ذلك، أو براهينه ضعيفة جدا ما تقوم بها حجة وما يثبت بها أمر. فالأصل أن الناس مؤتمنون على أنسابهم. إذن التعيير أو الطعن في النسب يا له جانبان: الجانب الأول التعيير بالنسب، قبيلة الفلانية التي فيها وفيها وفيها، أو نفي النسب، طعن في النسب بنفيه، وكل منهما من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بتحريمها والمنع منها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال الشارح: ولا شبهة في أن الطعن في النسب من أعظم أنواع الأذى، فالآية تشمله شمولا بينا.
نعم، الآية عامة تشمل هذا وتشمل أمور كثيرة من أنواع الأذى القولية والفعلية. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، رواه مسلم.
ثم أورد هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر. هما بهم كفر أي أن هاتين الخصلتين من شعب الكفر وفروعه، من شعب الكفر وفروعه، وهي في الوقت نفسه من أعمال أهل الجاهلية وضلالاتهم. اثنتان في الناس هما بهم كفر، والكفر هنا دون الكفر الأكبر المحبط للعمل الناقل من الملة. اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب، وهذا موضع الشاهد من الحديث، ففيه تحريم الطعن في النسب وأنه من الكبائر، لأنه لا يقال في عمل، لا يوصف عمل بأنه كفر إلا وهو كبير، إلا وهو كبير من كبائر الذنوب. فالطعن في النسب من كبائر الذنوب، سواء عيره أو نفى نسبه بغير برهان، أو نفى نسبه بغير برهان، هذا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف هذا العمل بأنه كفر، لا يوصف بذلك إلا وهو من كبائر الذنوب. والأمر الآخر قال النياحة، الأمر الآخر قال النياحة على الميت. النياحة رفع الصوت بالبكاء مع الندب والعويل والتسخط، هذه من أعمال الجاهلية. مر معنا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية، وذكر منها النياحة، ثم قال والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها السربال من قطران ودرع من جرب. وهذا أيضا يدل على أن النياحة على الميت من الكبائر، من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث وعيد شديد، وفيه تغليظ تحريم النياحة وتحريم الطعن في النسب.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.